إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد معاشر المؤمنين والمؤمنات فما زلنا نتحدث سويا إليكم عن تعظيم قدر الصلاة في الإسلام وعن بيان منزلتها لدى رب الأنام. ولقد بينا فيما سبق بعض ثمراتها لعلنا نحظى ببعض نفحاتها، فكان من أهم وأعظم ما رأيناهم من ثمرات الصلاة هو أن الصلاة أعظم مظهر لعبودية رب الأرض والسماء. والثمرة الثانية أن الصلاة تنهى صاحبها عن السوء والفحشاء. والثمرة الثالثة أن الله تبارك وتعالى جعل الصلاة نورا على قلب المؤمن وجوارحه وأقواله وأفعاله، فتراه من أجل ذلك يميز بين الحق والباطل لئلا يختلط عليه الحابل بالنابل. ورأينا من أعظم ثمرات الصلاة أيضا أن الصلاة سبب عظيم لتأييد الله تبارك وتعالى لعبده بملائكته، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ورأينا آخر ما رأيناه هو ما يبكي عليه المسلمون في هذه الأيام، هو ما صار لدى الكثير منهم مجرد أحلام، ألا وهو تحقيق نصر الله تبارك وتعالى. فاعلم أيها المؤمن أن الصلاة من أعظم أسباب النصر بعد توحيده عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: وقال الله إنه خالق السماوات والأرض، إنه رب السماوات والأرض، إنه الذي على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم. ماذا يقول؟ وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. كان السلف إذا قرأوا هذه الآية قالوا: أبشروا بمعية الله، أن يكون الله معك فإنك ستحوز الخير أجمعه. وفي الحديث الذي رأيناه نص صريح في أن الصلاة من أسباب النصر وأعظمها على الإطلاق، حيث قال عليه الصلاة والسلام: أبغوني ضعفاءكم فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. بماذا؟ بدعوتهم وإخلاصهم وصلاتهم. فتعالوا بنا أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، لنضع أيدينا مرة أخرى على ثمرة عظيمة من ثمرات الصلاة، فيكون موضوع خطبتنا اليوم إن شاء الله: الصلاة مفتاح للرزق الحسن. الصلاة مفتاح للرزق الحسن. إنه الرزق، وهو ما ينتفع به المسلم، ما ينتفع به الإنسان من مال أو عقار أو ولد أو غير ذلك. الرزق الذي أضحى وما زال ولن يزال هو أعظم قضية يهتم لها الأفراد والشعوب، بل صار شعارهم أن المال سبب السعادة أو الكروب. الرزق الذي هو نعمة من نعم الله، أضحى بين الكثير، أضحى بين الكثير فتحول إلى طوفان كبير وشر مستطير. الرزق الذي جعله الله تعالى دلالة على فضله، دلالة على نعمه، دلالة على رحمته، دلالة على كرمه، تراه يتحول اليوم إلى هادم للذات، ومفرق للجماعات، ومفرق للأسر والمجتمعات. فكم من أسرة باسم الرزق تشتت شملها، وكم من جماعة من أجل المال تفرق جمعها، فكم من رحم من أجله قطعت، وكم من مودة وصفاء قلعت، وكم جلب على الناس من الهموم والكروب، وكم أظلمت بسببه القلوب. الرزق أيها المؤمنون الذي نتحدث عنه في هذا المقام إن شاء الله، وأن الصلاة من أعظم مفاتيحه، هو الرزق الحسن. لذلك قلت: الصلاة سبب للرزق الحسن، لأن الرزق نوعان أيها المؤمنون، الرزق نوعان: رزق حسن حلال عذب زلال، ورزق حرام لا يقع في مستنقعه إلا الأنذال واللئام. الرزق الحسن هو الذي يكتسبه المسلم من طريق مشروع، لا يترك من أجله واجبا ولا يقع في ممنوع. لذلك يسأل العبد يوم القيامة عن ماله من طريقين: يسأل من أين اكتسبه، ثم فيما أنفقه. من أين اكتسبه؟ هل اكتسبه من حرام؟ ثم في أي شيء أنفقه؟ هل عندما أنفقه أنفقه في معصية الله؟ هل عندما أنفقه ترك واجبا يشغله عن مرضات الله؟ هذا هو الرزق الحسن أيها المؤمن، هو ما تكسبه من طريق مشروع، ولا تدع من أجله واجبا ولا تقع في ممنوع. أما الرزق الحرام العفن، فإنه ما يكتسب من طريق غير مشروع، عن طريق الربا، عن طريق الرشا، عن طريق الغش، عن طريق السرقة، إلى غير ذلك من مظاهر أنواع الرزق المحرم. ثم حتى ولو اكتسبه من حلال، هل ضيع من أجل هذا الكسب واجبا؟ هل ضيع صلاته؟ هل ضيع رحمه؟ هل ضيع واجباته من أجل الاشتغال بالرزق الحلال؟ فإذا كان كذلك فهذا أيضا يعد من الرزق الحرام الذي يأثم من أجله. إذن أيها المؤمنون، سؤال لا بد أن نطرحه، سؤال لا بد على الموائد، موائد الحكماء، أن نضعه: ما السبيل إلى الرزق الحلال؟ هذا هو السؤال الذي أضحى يشغل البال، أي ما السبيل إلى الرزق الحلال بعد اتخاذ الأسباب؟ ما السبيل إلى تحقيق القناعة وطاعة الله العزيز المتعال؟ ما السبيل إلى أن أحظى بدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إنه ليس دعاء أي رجل وأي شخص، إنه دعاء سيد الأنبياء وإمام الأتقياء صلى الله عليه وسلم، حيث قال طوبى. طوبى بمعنى الحياة الطيبة، أي في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة تنال السعادة الكاملة في مراحل حياتك الثلاث كلها. طوبى، هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. طوبى لمن يا رسول الله؟ قال طوبى لمن هدي إلى الإسلام. فالحمد لله على نعمة الإسلام. زد، طوبى لمن هدي إلى الإسلام ورزق كفافا. رزق كفافا أي رزقه الله ما يكفيه، فلا تمتد يده إلى مال غيره، ولا تمتد يده إلى شيء من أجله يضيع الواجبات. هذا ليس كفافا وليس قناعة. طوبى لمن هدي إلى الإسلام ورزق كفافا وقنعه الله به. أعظم شيء يناله العبد في الدنيا هو القناعة، فإنها كنز من كنوز الدنيا والآخرة. اعلم أخي الكريم أن من أعظم أسباب تحقيق الرزق الحلال هو المحافظة على الصلاة وطاعة الكبير المتعال. لذلك تعالوا معنا أيها المؤمنون لنتأمل نصوصا من كتاب الله ونصوصا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد ربطا عجيبا، نجد ربطا عجيبا بين الصلاة والرزق. لتدرك جيدا أن من ضيع صلاته فإنه هو الذي حرم نفسه من الرزق الحسن. ولا تمتد أعيننا إلى أولئكم الذين نالوا الأرزاق، نالوا الأموال الطائلة والممتلكات الهائلة، لكنهم نالوها من غير طريقها، فتراهم أسعد أشقى الناس ويظنهم الناس سعداء. فنحن لا نتحدث عن ذلك الرزق، فذلكم الرزق حرام لا يلتذ به المؤمن، لا في الدنيا فهم أتعس الناس، ولا في الآخرة. النص الأول الذي نتأمله هو قول رب العزة سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. آية يحفظها كأكثر المسلمين. لكن تعالوا بنا الآن نقف عند مدلولها وما ترمي إليه في طياتها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أول وأعظم شيء خلقنا الله من أجله لنوحده، لكن لا يكفي فقط التوحيد، لابد إذن من عبادة. لذلك قال ليعبدون، فالعبادة هي عنوان توحيد الله تبارك وتعالى، أن تصرفها له وحده ولا تشرك به أحدا غيره. فتعالوا بنا، وكنا قد أشرنا إلى هذا في خطب سابقة، تعالوا بنا لنرى أي مظهر للعبادة يريد الله تعالى أن ننتبه إليه. يوم فرض الله الصلاة فرضها 50 صلاة، 50 صلاة، بمعنى أنه لو شرع المسلم يصلي هذه 50 صلاة لكان له في أقل من نصف ساعة، في أقل من كل نصف ساعة عليه صلاة يصليها. إذن فكأن الله تبارك وتعالى لم يخلقنا إلا للصلاة، وكأنه قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليصلون. لماذا؟ لأن 50 صلاة هذا معناها، خلقت أيها العبد لتصلي لله تبارك وتعالى. ولكن الله من رحمته من فضله وكرمه خفف على العباد، خفف على العباد، إنه كان بهم رؤوفا رحيما. فما بال العباد بعد ذلك يتركون الصلاة التي من أجلها خلقوا. ولتزداد يقينا على ما أذكر، أذكرك بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إنا أنزلنا المال رزق. إنا أنزلنا المال لماذا؟ لنلهو به؟ لا، إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة. وهذا أيها الإخوة الكرام كان قرآنا يتلى من قبل ثم رفع، إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولو كان لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكون له ثان ولو كان له واديان لأحب أن يكون له ثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ثم يتوب الله على من تاب. أي لا يشبع الإنسان. فليتفطن المسلم أن هذا المال الذي ترزقه ما رزقته إلا من أجل أن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة، فما بالنا نقلب الموازين ونضيع المفاهيم فنصير نضيع الصلاة من أجل الحرص على المال، فأنى تؤفكون. وما أعظم الحديث الآخر الذي رواه الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى، أي في الحديث القدسي أيضا: يا ابن آدم، الخطاب إلينا جميعا، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، تفرغ لعبادتي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أملأ صدرك غنى، القناعة، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، فقرك مسدود منه سبحانه، وإلا شغلت أملأت يديك شغلا، ملأت يديك شغلا، كنت كمثل تلك الدودة التي تسعى جاهدة لتنسج حريرها فتموت إثر نسجه، كدود القز. هذا هو الكدود، سمي كدود لأنه يشبه دود القز، يسعى جاهدا فيموت بالذي هو ناسجه. تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى، إن لم نكن نصدق رب العزة فمن نصدق، وأسد فقرك، وإلا ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي. فتأمل أخي الكريم أننا ما وجدنا وما خلقنا إلا لعبادة الله، وأعظم مظاهر عبادته هو الصلاة، وما أدراك ما الصلاة. النص الثاني أيها المؤمنون فتعالوا بنا لنتأمله، وهو قول الله تبارك وتعالى أيضا: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. لا تمدن عينيك، أمرنا وترى الله تبارك وتعالى يشبه الدنيا وزهرتها وزينتها بالنساء، فكما أمر العبد بأن يغض طرفه عن النساء قل للمؤمنين يغض من أبصارهم، يقول هنا: لا تمدن عيناك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. كما أن النظرة بريد الزنا، بريد الفاحشة، كذلك النظر إلى الدنيا إنه بريد الغلو في طلبها ونسيان الغاية التي من أجلها خلق العبد. لا تمدن عينيك كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وأبي ذر: أمرني خليلي أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي. من نظر إلى من هو دونه بقي دائما في مقام الشكر، يشكر الله تبارك وتعالى الذي أنعم عليه بنعم لا تعد ولا تحصى وخيرات لا تستقصى، أما الذي ينظر إلى من هو فوقه يبقى دائما متلهفا صابرا: كنت شاكرا، لماذا نزلت إلى مقام الصابرين؟ مقام الشكر أعظم. فيخشى على العبد الذي نزل إلى مقام الصبر إن ضعف وتطاولت عينه إلى ما ليس له فإنه ينزل إلى مقام الكفر والعياذ بالله، والكفر هنا كفران النعمة. فالمسلم ينبغي أن لا يمد عينيه إلى ما متع الله به الناس جميعا. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ما يعني ذلك أن الله أراد بهم خير، إنما هو استدراج واضح وكيد فاضح. فلما نسوا ما ذكروا به كنا ننتظر أن يقول رب العزة أخذناهم بالعذاب، فإذا به يقول لك: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أبواب كل شيء على جميع الأصعدة، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا أي أصنافا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه لنختبرهم. ورزق ربك خير وأبقى. الرزق الحسن الحلال فهو الباقي، والرزق الأعظم يوم القيامة هو الذي لا ينفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ورزق ربك خير وأبقى. ثم لكن هناك سؤال، كيف لنا يا رب، كيف لنا يا رب أن نثبت على هذا الطريق الشاق، أن لا ننظر إلى من هو فوقنا وهو يتمتع وهو يلتذ بالشهوات ويتمتع بالنزوات والمغريات، كيف لنا أن نصبر ونثبت على عدم النظر إلى هؤلاء؟ ذكر الآية بعدها مباشرة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، ورزق ربك خير والعاقبة للتقوى. والعاقبة للتقوى. اعلم أيها العبد أنك إن لم تنظر إلى هؤلاء وحرصت كل الحرص على الصلاة بالمحافظة على أدائها في وقتها، وتأمر أهلك بالصلاة خاصة، لم يذكر غيرها سبحانه، أعمال كثيرة شرعت لكن الله يلفت انتباهنا ويصرف أبصارنا إلى الصلاة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هناك مجاهدة، لا تكتفي بالأمر الواحد والثاني والثالث فقط، لا، كرر أمرك، كرر مراقبتك حتى تعود الصلاة أحب إليهم من أنفسهم. ولاحظ العلاج، إن الله تبارك وتعالى يضع لنا العلاج بالصلاة لأنها الدواء الشافي الكافي لداء المغريات، والعلاج لسموم الشهوات. النص الثالث الذي نأتي عليه وهو قول رب العزة سبحانه، وهو يذكر لنا أولئكم الذين ضيعوا الصلاة وأولئكم الذين حافظوا عليها، فقال عز وجل فخلف من بعدهم خلف. الخلف بفتح اللام هم عاقبك، سواء كانوا صالحين أو طالحين، يسمون الخلف الصالح أو الخلف الطالح. أما إذا قلت خلف وسكنت اللام فاعلم أن المقصود به الخلف الطالح فحسب، الخلف الطالح. فخلف أي جاء من بعدهم خلف، ماذا فعلوا؟ أضاعوا الصلاة. لماذا؟ واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. هذا هو عقاب تارك الصلاة، وعيد وتهديد شديدان لمن ضيع الصلاة. وتفسير ابن عباس في هذه الآية ليس بأن لا يصلي ولكن بأن يترك الصلاة حتى يخرج وقتها، هذا هو الذي أضاع الصلاة. ثم استثنى المولى تبارك وتعالى فقال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، أي تاب عن ترك الصلاة وآمن وعمل صالحا، حافظ عليها، ما هو جزاؤه؟ فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، يأخذ أجره كاملا. ما جزاؤهم يا رب؟ وكيف يتنعمون وهم في الجنة؟ أولئك الذين تابوا وصلوا وحافظوا على صلاتهم. فذكر جزاءهم قائلا لا، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب آمنا بها دون أن نراها، إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. انظر لماذا ذكر الرزق، لأن الله تعالى علم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أن أعظم شيء يصد الناس عن تلك الصلاة ويضيعون من أجلها الصلاة هو سعيهم وراء الرزق، سعيهم وراء الرزق السعي الحثيث، حتى يضيعون صلواتهم ويضيعون طاعاتهم. فالله سبحانه وتعالى كأنه يقول من أراد أن يدخل هذه الجنات فليحرص على الصلاة لا غير. واعلم أيها العبد أنه ليس في الجنة بكرة ولا عشي، ولكن المقصود هو أن رزقهم لا ينقطع، لهم فيها، لهم رزقهم فيها كل وقت، إذا اشتهى شيئا جاءه رزقه إليه. لماذا؟ لأنه حافظ على الصلاة. تعالوا بنا إلى نص آخر وهو النص الرابع، لنذهب سويا إلى أيام كان يعيش فيها نبي، نبي اسمه زكريا عليه السلام، بلغ من الكبر عتيا، يرجو من الله الولد وفلذة الكبد، فإذا به يراقب من كانت تحته وكفله الله إياها، إنها مريم عليها السلام، جعلها الله تعالى تحت كفالته، فكان يترقبها. فيقول الله تعالى يبين لنا حالها: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، كلما كانت لا تنقطع عن الصلاة، كلما دخل عليها زكريا المحراب، والمحراب هو المكان المعد للصلاة لأنه عال من الحرب، والحرب هو المكان العالي، فهذا المحراب هو مثل الصومعة يصعد إليها الراهب فيعبد الله فيها وينقطع للعبادة، لكن زكريا يدخل عليها. كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، قال بعض السلف كمجاهد وقتادة وغيرهم: وجد عندها فاكهة الشتاء في فصل الصيف، وفاكهة الصيف في فصل الشتاء، وما ذلك على الله بعزيز، لذلك تعجب أنى لك هذا، فيسأل من أين لك هذا الرزق، فكان جوابها هو من قال أن لك هذا، قالت هو من عند الله. لماذا؟ إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، وإذا تعطلت الأسباب فعليك بأن تعبد الله وتخلص دعاء العزيز الوهاب. يجب علينا الأخذ بالأسباب مهما قلت، مهما ضعفت، مهما بعد عنك، أنها سبب، خذ بالسبب. من ليس لديه عمل لو خرج يمشي فقط يسأل، بإذن الله الواحد الأحد سيجد عملا وسيجد رزقا. لماذا؟ لأنه بذل سببا. ما هو السبب؟ يمشي ويسأل، أقل شيء يبذله توكل على الرحمن في الأمر كله. ولا تعجزن ولا تعجزن بالعجز عن الطلب، أي إياك أن تعجز بعجزك عن الطلب. ألم تر أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجذع يساقط الرطب. امرأة لا تستطيع أن تهز شجرة وأن تهز نخلة، زد هي الآن في حالة المخاض، إذن ازداد ضعفها، ومع ذلك يقول لها ربنا سبحانه: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ألم تر أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجذع يساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته، ولكن لكل شيء سبب. اتخذ سبب. لكن سؤال: إذا تعطلت الأسباب، ليس ثمة سبب، فعليك بالدعاء والعبادة لله تبارك وتعالى، فإن الله سيجعل لك من همك فرجا ولضيقك مخرجا. زكريا عليه السلام تعجب كيف ترزق مثل هذه الفاكهة، والله سبحانه وتعالى علمنا أن نأمر بالأسباب. أدرك أنه إذا تعطلت الأسباب فليلجأ إلى الله، لذلك قال تعالى بعدها: هنالك أي عندئذ، هنالك دعا زكريا ربه. هل هناك سبب؟ الجواب: ليس ثمة سبب. فالنبي زكريا شيخ كبير، زد عقيم، زد زوجته كبيرة وعقيمة، بلغ من الكبر عتيا، فأن له الولد. أدرك زكريا أن الرزق من عند الله، هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة أين؟ في المقهى؟ في الملهى؟ في الملعب؟ في الشارع؟ جواب: لا. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، أتته البشرى بالرزق وهو في الصلاة. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بماذا؟ بيحيى، مصدقا بكلمة منه، مصدقا بكلمة من الله، زد وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. أردت الولد فنعطيك الولد متصفا بالحصر، أي عفيف، والنبوة وبالسيادة، أعطاه الله أضعاف ما كان يطلب. فهذا ما ينبغي للمسلم أن يدركه، أن يرجع إلى نفسه: أين صلاتي؟ التي أمرنا الله تعالى بأدائها على وجهها بشروطها حتى نطمع في رزقه ونطمع في نصره ونطمع في تأييده. ونبي آخر هو إمام الحنفاء وأبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام الذي فأتى بالعجب العجب، سيد من سادات المتوكلين. ها هو التوحيد الصحيح، أن تتوكل على الله تعالى التوحيد الصحيح الصريح. تراه يترك هاجر وولده إسماعيل، من إسماعيل؟ الذي رزقه بعد أكثر من 80 سنة وهو ينتظر الولد، لأنه كان متزوجا من سارة، وسارة كانت عقيمة، فإذا بها تهب له جاريتها هاجر ليطأها، فأنجبت له إسماعيل بعد أكثر من 80 سنة يرزق ولد. فإذا به بأمر الله تعالى يترك هاجر وإسماعيل أين؟ في بيت؟ لا. في مكان مغدق بالثمرات؟ لا. قال الله تعالى عنه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. واد، والواد يليت فيه الماء، منعدم الماء، إذن لا تمر به، لا يمر به أحد، لا يمر به أحد، بواد غير ذي زرع. تركهما في صحراء، في أرض جرداء قاحلة، لا تمر بالمكان قافلة. تركهما وانصرف، ولكن عندما ذهب رفع يديه وطلب، ولاحظوا ماذا قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. لاحظوا كيف قدم الشرط على النتيجة، ما قال فارزقهم ليقيموا الصلاة، لا، ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. لاحظ أيها العبد أن إبراهيم عليه السلام عندما تركهما دون سبب للرزق، لا ماء ولا كلأ ولا طريق يمر به الناس، دعا ربه سبحانه أن يوفقهما للصلاة. فبماذا أجابه الله سبحانه وتعالى؟ أول شيء أجابه به أن رزقهما الله ما لم يكن في الحسبان، رزقهما عينا هي من أعظم المياه بركة على الأرض، وهي ماء زمزم، شفاء سقم وطعام طعم كما قال صلى الله عليه وسلم، فأكل فشرب منها وشبع. زد وتمر القوافل استجابة لدعاء إبراهيم من ذلك الوان، فاجعل أفئدة من الناس، وكلما مرت قافلة أغدقوا عليهم بالرزق الحسن، حتى نزلت قبيلة جرهم في ذلك المكان وتزوج منهم إسماعيل، وكان الذي كان. أين كان هذا الرزق؟ إنه كان من وراء ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا اليقين للثبات على قرة عيون الموحدين، ألا وهي الصلاة والمحافظة عليها في سبيل إرضاء رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، الذي وعد المزيد لمن شكر، وأوعد بالعذاب الشديد من تولى وكفر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وسيد الأتقياء وسيد البشر. اللهم صل عليه وسلم وبارك، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميمين، وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمعاشر المؤمنين، فإن من النصوص التي ينبغي أن نقف عندها لتشير إلى الربط العجيب بين الصلاة والرزق الحسن، هو ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. الذي تفوته صلاة العصر، وخص صلاة العصر بالذكر كما خصها الله تعالى بالذكر فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال كثير من أهل العلم الأسباب كثيرة في هذا التخصيص، ولكن من تلك الأسباب أن في ذلك الوقت يكثر سعي الناس على الرزق، فلذلك قد ينشغل كثير منهم عن الصلاة، والجزاء من جنس العمل، فمن انشغل عن صلاته سعيا وراء العمل قال فكأنما وتر أهله وماله، والوتر هو القطع والقتل، فكأنما فقد وقتل فقد ماله وقتل أهله. وتخيل نفسك لحظة واحدة في بين عشية وضحاها تصير وتتحول دون أهل ولا ولد، فاعلم أن الذي تفوت صلاة العصر فهو بمثابة من فقد أهله وماله، لا ينتفع بهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. فلا جرم أن ترى المؤمنين اليوم قد وتروا أهليهم وأموالهم، يفقدون أولادهم، ما عادوا بأولئك البررة، بأولئك الخيار الذين يعرفون معنى بر الوالدين، وتروا أهليهم ووتروا أموالهم. وهذا جواب لمن يتساءل أين القناعة التي غابت معالمها، وأين البركة التي طويت أعلامها. وترنا الأهل والأموال من أجل إضاعة الصلاة. ومن النصوص التي تدل على الربط العجيب بين الصلاة والرزق، وأدعو إخواننا الكرام إلى أن يتأملوا القرآن الكريم وأن يقفوا أمام كلام العزيز الرحيم، فإنه يشير إلى من تكفيه الإشارة، ويشير إلى من يقنع بالعبارة. فإن آيات في سورة البقرة، من قرأ سورة البقرة وأخص آيات الطلاق منها وما دخل الطلاق بالرزق، ترى المولى تبارك وتعالى وهو يتحدث عن آيات الطلاق في 17 آية كاملة، 17 آية طويلة، صفحات كثيرة يتحدث فيها عن الطلاق. فبدأ ببيان عدة المطلقة وعدد التطليقات وأحكام الخلع وأحكام المتعة، وما الحكم إذا طلقها قبل الدخول، فهل لها المهر كله أم لها نصف المهر، وهل ينفق عليها وجوبا إذا طلقها وهي ترضع ولدها، هل ينفق عليها من الكسوة والطعام وغير ذلك من الأحكام. فترى المولى تبارك وتعالى من الآية 225 وهو يتحدث عن الطلاق حتى الآية 237، ثم يقطع الحديث عن الطلاق ثم يعود إلى الحديث عن الطلاق في الآية 239. إذن هناك فراغ بين في الموضوع بين الآيات، يتحدث عن الطلاق ثم يعود إليه. ما الذي قاله المولى تبارك وتعالى في هاتين الآيتين؟ ما الذي قاله الله تبارك وتعالى في هذا الموضع؟ أو تدرون ما الذي قال المولى تبارك وتعالى في هذا الموضع؟ قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم أي العدو صلاة الخوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. لو تكلم أحد منا بهذا الكلام لعد قد خرج عن الموضوع، ولعد كلامه من الهذيان، ولكنه القرآن الذي هو بلغ الغاية في البيان. فلماذا يا رب ذكرت الأمر بالصلاة وسط آيات الطلاق؟ فانتبه أخي المسلم أن الطلاق موضع صعب، موضع صعب، فيه تقاطع الحقوق، فيه تنازل وفيه دفع، فيه دعوة إلى التنازل وفيه إيجاب بالدفع. فيجب على الرجل أن يعطي المتعة، يجب على الرجل أن ينفق عليها أثناء عدتها، يجب على الرجل أن ينفق على ولده، يجب على الرجل أن يسقط نصف المهر إذا لم يدخل بها، ويجب على المرأة أن ترد المهر كله إذا كان الفسخ منها. إذن هناك حقوق تتقاطع، وهنا يحضر شبح مخيف معروف باسم الشح، وأحضرت الأنفس الشح. هذه الآية ذكرها المولى تبارك وتعالى في مقام الفرقة أيضا، فأحضرت الأنفس الشح. هذا لا يريد أن يدفع، هذا يريد أن يكتم، هذا يريد أن يشدد، هذا لا يريد أن يعطي الحق كاملة. فما العلاج يا رب من هذا المأزق كله؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. من أراد أن يشفيه الله تعالى من داء الشح وداء البخل، من أراد أن يوفقه الله لأداء الحقوق، فليحافظ على صلاته، فإن الله عز وجل سيرزقه من حيث لا يحتسب. ثم إن هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أين وردت هذه الآيات؟ وردت في سورة الطلاق. كلما وجد مثل هذا الأمر حقوق، يذكر الله تبارك وتعالى بتقواه وبطاعته بأداء الصلاة على وجهها. وآخر نص أدعوكم إلى تأمله فقط للربط بين الصلاة والرزق لا لشيء آخر، لنربط. روى الإمام أحمد وأبو داود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك، لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. إذا سمعت صوت الديك فلا تسبه وتقول قد أزعجنا بالصياح، فإنه يوقظ لما للصلاة. وهنا نفتح قوسين: ما بال الناس صنفين اثنين، صنف ضعف توكله وهو مع أنه يدعو إلى الله، مع أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أنت على خير عظيم، أنت على واجب عظيم. فإذا كان الله تعالى سخر من نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، أيها الناس تأملوا جيدا، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء، سخره الله للدفاع عن هذا الديك ويحمل حقوقه ويذب عنه السب والشتم. لا تسب ديك ضعيف، فكيف بمن دعا إلى المنار المنيف والدين الحنيف؟ لا شك أن الله ناصره ويذب عنه. فما بال كثير من الناس يدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويخافون. مر بالمعروف ونهى عن المنكر واعلم أن الله حافظك. والصنف الثاني: ما بال أقوام تزعزعت مكانة العلماء والدعاة في قلوبهم فصاروا يسبونهم ويشتمونهم، فليعلموا أنهم أحقر عند الله من الديك وأضعف عند الله من الديك، لأن الديك يوقف للصلاة، فحفظ الله تعالى له مكانته. أما هؤلاء فلن يحفظ الله لهم مكانتهم، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا، أي هو أدنى من الديك، ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. أعود إلى هذا الموضوع: إذا سمعت الديك أيها المسلم فلا تسبه. لماذا؟ لأنه يوقظ للصلاة. إذن ماذا أقول إذا لم أسبه؟ الجواب ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله، فإنه رأى ملكا. إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله، والفضل هو الرزق، كما قال تعالى: وابتغوا من فضل الله، اسألوه من فضله، إنه رأى ملكا. وإذا دعوت وقلت: اللهم نسألك من فضلك ووسع لي الرزق الحسن، أمن الملك، اعلم أن ثمة ملكا سيؤمن على دعائك. لذلك قال: فإنه رأى ملكا، فأكثر من الدعاء في تلك اللحظة. الشاهد أيها المؤمنون أن الديك يوقظ للصلاة، وإذا سمعت فاسأل الله تعالى من فضله، فدل ذلك على أن الصلاة سبب لتحقيق الرزق الحسن. وأختم خطبتنا هذه وكلمتنا هذه أن أذكر إخواننا الكرام بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان من آخر وصاياه: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، ثم خرجت روحه وانتقلت إلى الرفيق الأعلى. تذكروا قول رب العزة: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه، وشتت الله شمله وأشتت ضيعته، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها. هذا هو وعيد من ركض وراء الدنيا على حساب دينه وعلى حساب صلاته. فليحرص المسلم على أداء صلاته، فالصلاة الصلاة، فالصلاة الصلاة عباد الله، فإنه لا دين ولا إيمان لمن ضيع الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.